الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من مختصر رسول أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: والناس في أولياء الأمور ثلاثة أقسام. الأول منهم من لا يرى لهم حقا ويرى الخروج عليهم، ويتمثلون في هذا الزمن بأصحاب القاعدة وداعش والرافضة وأصحاب جماعة الفساد، ومن سار على سيرهم من أصحاب الحزبيات كالأخوان المسلمين وأصحاب الجمعيات، وهؤلاء يخالفون الأدلة المتكاثرة والمتواترة وما سار عليه أهل السنة والجماعة في عقائدهم من وجوب طاعة أولياء الأمور في المعروف وعدم الخروج عليهم والإفتات عليهم. ومن هؤلاء الطوائف من تخرج عليهم بالسيف، ومنهم من تخرج عليهم بغير ذلك، وكلها شر وفساد. انظروا إلى ما حل بالمسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة من ضعف وهوان وذلة وتسلط الكفار على كثير من بلدان المسلمين، تجدون أن السبب هذه الطوائف المنحرفة عن الصراط المستقيم والطريق القويم. وفعلا ما وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من قبلهم، حتى قال لهم عثمان بن عفان رضي الله عنه: أما لو قتلتموني لا يرقى الدم بعدها أبدا. فلم يستتب شأن الأمة بعد فتنة الخوارج، وهكذا ما تزال لهم قرون في كل زمن، كلما ظهر لهم قرن كسر، حتى يكون الشأن أن أهل السنة والجماعة يقاتلون المسيح الدجال. وذكرنا جملة من أهل البدع الذين هذا حالهم مع ولي الأمر، وإلا فهم طوائف كثيرة ومسميات كثيرة، قد تختلف من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى منطقة. فمثلا بعضهم يسمي نفسه بجماعة المسلمين، وبعضهم يسمي نفسه بالقاعدة أو داعش أو بالحوثيين مثلا أو جماعة الجهاد التي سماها شيخنا مقبل جماعة الفساد، وهكذا جبهة النصرة، ومثله كذلك الهجرة والتكفير. جماعات كثيرة، كل بلاد لها مسمى. والأخوان المسلمون والسرورية لهم دور كثير في زرع هذه الفتنة العظيمة، لأن حزبهم أسس ابتداء على إثارة القلاقل وإثارة الثورات والانقلابات، بل هم أول من فكر في الأحزمة الناسفة، فكروا في عمل حزام ناسف يقتلون به جمال عبد الناصر، وهم أول من خرجوا على الملك فاروق وقاموا الثورة في مصر، ثم بعد ذلك تتابعت الثورات في البلاد الإسلامية تابعا للبلاد المصرية، والله المستعان. ثم إن كثيرا من الواقعين في هذا الفكر، الفكر التكفيري والتفجيري، تجد أن طريقتهم مأخوذة مما سطره سيد قطب في كتبه الكثيرة التي تعج بالتكفير والطعن في الصحابة رضي الله عليهم وغير ذلك من الأفكار، وتأثروا بحسن البنا. لكن باب التكفير المتأثرون بسيد قطب هم أكثر، حتى سماه بعضهم بأقنوم الخوارج الجدد، أي أنه أصل الخوارج الجدد، وهو لم يكن من أهل العلم ولا من سار على سيرهم، بل كان رجل مائع صائع في بلاد أمريكا ينتقل من كنيسة إلى كنيسة. ذكر عن نفسه في كتابه أمريكا من الداخل أنه كان عضوا في 56 كنيسة، ويحضر الرقصات ويحضر المشروبات ويحضر غير ذلك مما سطره على نفسه. ثم بعد ذلك رجع إلى بلاد الإسلام وتأثر بكثير من المقالات التي أخذها من المعتزلة وممن سار على سيرهم، وجعل يكتب في التفسير ويكتب فيما يراه يعني من شأن الدين مما ليس مأخوذا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يطعن في الخلافة الراشدة ويزعم أن خلافة عثمان بن عفان كانت فجوة، أن خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت فجوة، ويطعن في معاوية وعمر بن العاص رضي الله عليهم ويحكم لهم بالنار وكلام نحو هذا السفه ونحو هذه، يطعن فيهم ويسفه طريقهم وأحلامهم، والله المستعان. وكتابه تفسير ظلال القرآن سماه بعضهم تفسير الضلال وليس بتفسير الظلال، الظلال من الظلة والضلال من التهوك والانحراف. الثاني أناس يرون السمع لهم والطاعة في كل ما أمروا به من خير وشر ومن حق وباطل، وهذا تجاوز واعتداء على دين الله عز وجل لما تقدم أن الطاعة في المعروف، هذا أغلبه يصدر من العوام ومن أصحاب الشهوات، يطيعون أولياء الأمور فيما قالوا، الانتخابات انتخابات، تصوير ذوات الأرواح تصوير ذوات الأرواح، الاختلاط الاختلاط، ما قالوه قالوا معهم، والناس على دين ملوكهم، هذا الغالب، إلا من رحمه الله عز وجل وكان آخذا بالكتاب والسنة. وهذا الصنف أيضا مذموم، مذموم، لأن أولياء الأمور لا سيما الطالحين منهم قد يقع منهم الأمر بالغناء، الأمر كذلك بأشياء تخالف الشرع، فلا يجوز المخالفة للشرع من أجل قول فلان أو علان. الدين دين الله والشرع شرع الله، والمتابعة إنما تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه يقول: إني أخشى إن غيرت شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أن أزيغ، فكيف بهؤلاء الذين ربما حكموا بغير ما أنزل الله وآتوا لنا بالطواغيت من ديمقراطيات وعلمانيات وعولمة ونحو ذلك من التجاوزات الكثيرة. فمثلا تجد كثيرا من الحكام في هذا الزمن بعضهم يدعو إلى حوار الأديان أو إلى يعني يتبنى مثل هذه الأفكار المخالفة للكتاب والسنة، يعني بعلم أو بجهل، مثل ما يسمى الآن بالدين الإبراهيمي، وكذلك الدعوة إلى الأخوة الإنسانية التي تؤدي إلى ترك البراءة الإيمانية، فلا يطاع ولي الأمر في معصية الله عز وجل ولا يخرج عليه، فكن وسطا بين ضلالتين وهدى بين باطلين. الحق في هذا الباب الطاعة في المعروف. قال الثالث: طريقة أهل السنة والجماعة يرون لهم السمع والطاعة في المعروف، فإن أمروا بطاعة الله عز وجل أطاعوهم، وإن أمروا بمعصية الله عز وجل لم يطيعوهم في ذلك، ومع ذلك لا ينازعونهم الأمر ولا يخرجون عليهم بمظاهرات ولا باعتصامات ولا بدعوات إلى الخروج ولا غير ذلك، لأن أهل السنة لا يستبيحون الدماء إلا بما أباحه الله عز وجل، وأمر الدماء إلى ولي الأمر هو الذي يأمر بالحدود ويقوم بها إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى سفر مستقل. وكذلك يرى أهل السنة والجماعة الجهاد والحج والصلاة والعيد والجمعة مع كل إمام بر أو فاجر من المسلمين، لأنه قد وجد أن طوائف من الخوارج لا ترى الجهاد إلا مع الإمام، فالرافضة الإمام المعصوم، والخوارج عندهم الإمام الذي لا تقع منه معصية، وإلا فمن وقع منه معصية كفروه وفسقوه وخرجوا عليه وربما قتلوه. أما أهل السنة يرون الجهاد مع كل بر وفاجر من المسلمين، ويرون الحج كذلك صحيحا مع من كان من المسلمين، بل أن ابن عمر حج مع الحجاج، وكذلك الصلاة صلى كثير من الصحابة خلف الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان، وهو أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه لعبيد الله بن عدي بن الخيار: يا ابن أخي صلي. وعليه بواب البخاري باب الصلاة خلف المفتون والمبتدع، وقال صلي، وقال الحسن صلي وعليه بدعته. هذه مسألة يعني يتفطن لها طالب العلم وطالب الحديث. وهكذا من المسائل المذكورة هنا، وإن كانت من مسائل الفقه إلا أنهم يذكرونها في باب العقيدة من باب مخالفة أهل البدع. ونرى المسح على الخفين للمسافر يوم وليلة، للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، كما في حديث علي بن أبي طالب وجاء عن غيره. وهكذا ربما ذكروا الإسرار بالبسملة، قال سفيان الثوري رحمه الله في عقيدته التي كتبها لشعيب: واعلم أن ذلك لا ينفعك حتى تعلم أن الإسرار بالبسملة أفضل من الجهر بها. مخالفة لأهل البدع، مخالفة لأهل البدع، وبيان لطريقة أهل السنة في هذه الأمور. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.